بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الخامس.
فضعوا حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله، المصلى في نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله، لقصة القميصة التي شغلت النبي بسبب أعلامها ثم أهداها إلى أبي سهيل، يدل على أن الأفضل للإمام يتحرى، وهكذا المأموم، هكذا منفرد في نوافل يتحرى يكون مصلاه وملابسه ليس فيها شيء يشغله، وليس أمامه شيء يشغله، حتى يقبل على صلاته، حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشروع بأبي طلحة أنه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي لأبي رحاء وإنها صدقة لله أرجو بره ويكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قد يكون هذا وهذا، نعم نعم اللهم ارض عنه.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من اوديه المدينه في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقه بثمرها، فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد اصابتني في مالي هذا فتنه. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة، فجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسل. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد
والمعنى وإن كان معنى أنه صلى الله عليه وسلم قد يقع من المسائل ليشرع للأمة، ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، الله جل وعلا يقدر أهل النسيان حتى يشرع الأمة، حتى يتعلم الناس، حتى يستفيد الناس في أحكام صلاتهم. ولهذا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وقايع من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا، واستقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما تركت الشهر الأول، وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه في السهو، وفي قصة فضل اليدين والإيمان الحسين، كلها ليسن للأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم إما المقصود معنى صحيح، لقد كان في الله لا شك أن الله قدر عليه ذلك ليسرع للأمة ويتعلم الأمة لما في الصلاة وإلى الصلاة. نعم. ما 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 في الحديث الصحيح صراحة من خميس حديث من أبي جهل، لكن محتمل أنه منه دفع إليه وقال أعطني بأمر يد أبي جهل.
صلى الله عليك.
كلم على خميس
بجانية
الخميس أنها هدية من أبي جهم الأولى لا في الأعلام.
قال وأخذ من أبي جهم الأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب يجوز فتح همزته ويجوز فتح همزته وكسرها وكذا الباء الموحدة. قال أبو موسى المديني الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام. وبه يرد قول أبي حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني.
لا أصل حديث أنا عائشة
صلى عليك
أصل حديث إيش مثل صلى في خميسة الأول.
فلما انصرف قال لعائشة ردي هذه الخميصة إلى جهم فإني نظرت إلى علمها.
ردي
هذه الخميصة إلى جهم
إلى أبي جهم
إلى جهم
كذا عندك؟
نعم
شيرا عليه الحاشة عندكم؟
هذا في الحاشية في المتن إلى أبي جهم والحاشية إلى جهم
مع أبي جهم الظاهر يظهر من هذا أنها أصلها من حديث من أبي جهم لها ردها إليه وأشاط عنها تصيبا لخاطره الأنبجانية. هذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدى هدية فردها المهدي لأسباب رآها المهدي فلا بأس يقبلها. نعم.
صلى الله عليك من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع له الإعادة. من صلى مأموما ولم يعقل شيء لم يعقل شيئا من الذكر ولا من القراءة هل يشرع له الإعادة؟
الله يستعمل ما شرعه الله يكفي يستعمل ما شرعه الله يكفي ولا يحتاج الإعادة. يستعمل ما شرعه الله من سجود السهو في محلاته والحمد لله ويجعل نفسه في المستقبل حتى تبتعد عن الوساوس لأن الموسوسين الآن مساكين في خطر عظيم لو يقل لهم شرع الإعادة عادوا كل ساعة مساكين. لكن يجاهد من أنفسهم حتى يسلموا من الوساوس ويعملوا ما شرع الله من سجود السهو والبناء على اليقين على غلب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس. وإذا غلب على ظن شيء بنى على غلب ظن حتى يكون أسهل عليه يبني على غلب ظن ينتهي ينغم الشيطان.
صلى الله عليك ولو يعني من استرشد بهذا هل يقال
لا يجب أن يستصل يجب عليها لا يستصل وأن يعالج الأمور بما عالجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه.
السؤال أحسن الله عمل هل يقال لها أكثر من النوافل تقبل ما نقص؟ أقول هل يشرع أن يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص من صلاة
النوافل مشروع للجميع النوافل مشروع للجميع ولا سيما من عنده تقصير من باب أولى. وجوب إذا ترك واجب أو فعل محرم سهوا يجب عليه السجود والشك كذا يجب. يجزي قبل الصلاة وبعد الصلاة في جميع الأحوال إنما هو أفضلية قبل وبعد أفضلية. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكفر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي.
نعم يعني أرغم الشيطان. نعم.
باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
وهذا فيه الحث على غسل يوم الجمعة والتمخير والمسارعة إليها ليستفيد من الصلوات والقراءة التسبيح والتهليل والانتظار، وهو في صلاة ما زال ينتظر الصلاة، وأن الذهاب إلى الجمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التوكيد. نعم، سنة مؤكدة. نعم.
وحدثني عن مالك
تقرب الله أعلم بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس، يعني يسحب لا يبقى في مصلى إلى ارتفاع الشمس. نعم نعم. يجب عليه أن يعمل التنبيه، إذا نبه يرجع إلا إذا تيقن صواب نفسه، أما إذا نبه وما عنده اليقين يرجع للتنبيه، إذا نبه ثاني أو أكثر يرجع ولا يستمر بالزيادة، إلا إذا كان يتيقن أنه مخطئ يستمر يعمل يقينه. نعم. وهم كذلك، اللي يعلم أنه يقين لا يتابع في الخامسة، واللي عنده الشك يتابع الإمام، أما إن كان عنده يقين أنها زائدة يجلس حتى ينتظر. يكفي ما تغتسل الحمد لله ولا واحدة، توضأ وسك. نعم.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك،
وهذا يفيد تأكد الغسل وأن السنة المؤمن أن يجتهد في غسل يوم الجمعة، ولم يأمره أمر بالرجوع إلى الاغتسال، بل الغسل متأكد. وما قوله في رواية واجب على كل محتلم، قال العلماء معناه متأكد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى مسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يقبل الفطرة ثم صلى كان له كذا وكذا، ولم يكن وجوب الغسل. وهكذا حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فيها ونمت ومن يغتسل الغسل أفضل. نعم. أخذ من هذا أهل العلم على أن الغسل للتأكد، أنه يتأكد ولا يجب، هذا قول الجمهور. وقال بعضهم يجب، وفي قول ثالث يجب على أهل المهن من له روائح ولا يجب على غيرهم. والصواب أنه سنة حق الجميع متأكد حق الجميع.
صلى الله إليك أئمة الجوامع
جمعا بين النصوص.
صلى الله إليك أئمة الجوامع، يعني إذا كان الإمام يدخل وقت الزوال أو كذا لا يبكر في الدخول له شيئا من هذا الأجر أو من هذا الثواب؟ أقول إمام الجامع الذي يخطب دخوله وقت الزوال ما يدخل في الساعات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وغيرها،
الظاهر إن شاء الله له الأجر كامل، لأن هذا مشروع في حقه يأتي عند حضور الصلاة
يشتغل بالذكر،
الظاهر إنه له أجر في السابقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضلهم وأسبقهم إلى كل خير، كان يأتي إلى الصلاة وقت الخطبة يأتي فيصل إلى المرأة عليه الصلاة والسلام، فالإمام مستثنى، الله له فضل السابقين وإن تأخر. الله أعلم، ما في شيء يوضح شيء، أقول ما في السنة فيما لم شيء يجعل الإمام يفعل كذا في بيته، فإذا اشتغل بالقراءة في بيته أو بالصلاة كله طيب.
وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعه حتى يخرج عمر، فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب: فخروج الامام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام.
نعم، إذا خرج الإمام جلس انتظر المأموم ترك الصلاة إلا بحيث المسجد يدخل يأتي بها ولو أن الإمام يخطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي دخل وهو الإمام يخطب قم فصل ركعتين. أما الجالسون فإذا دخل الإمام فقد قربت الخطبة وجاء الأذان، السنة يبقى حتى يجب المؤذن ثم يستمع، فإذا شرعت الخطبة حرم الكلام. نعم.
يوم ما تعذر قال: حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك، وهذا قول من قل علمه. قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة، أخرجه البخاري. سماه ثالثا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة. قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة، فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام وعليه العمل بالأمصار. قوله: فإذا سكت المؤذنون أي فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. لم يتعرض
في شرح آخر يريد القاني معها في شرح آخر يريد القاني حاضر معكم شرح آخر مشكلة يعني. المعروف أن هذا أنا واحد، أقول معروف أن هذا أنا واحد، يقول أحد لنا مؤذن محل نظر، قد يكون تسامح من بعض الرواة، قد يكون تسامح يراجع من تمهيد الشيء عندك الشيء صاد
لبيك
تمهيد
إن شاء الله
تراجع في الصفحة
إن شاء الله
نعم. إذا سأل الإمام
يحكم أنه لا
يعطيه المعروف أنه أحد سنة، وقول بالوجوب قول قوي، لو قال أحد بالوجوب قول قوي لأنه أمر، لكن معروف عند أهل العلم يسمونها سنة. نعم.
الحديث
بين الخطبتين ما في بأس إذا كان في مصلحة، أو ما في بأس بين الخطبتين إذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شيء ولا حادث حدث في المسجد أمر. وش صار؟ ما يمنع الإجابة إن شاء الله خير. ما هو صعب هذا ما يمنع الإجابة. لقيت لك كيف حالك إنسان طيب ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله يضر شيء ما يمنع. نعم.
الله إليك، ألا يكون الكلام قول المؤذنون؟ إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الراوي على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون
في المعنى؟ العبارة فيها نظر. الصواب أن يقول إذا سكت المؤذن هذا الصواب. نعم. لا 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 يسكت طيب خطبة. نعم. ما يضر وهو كلام ليس بكلام.
إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان ما يعني ما
يجوز لا يقوم يجلس مكانه ويجاهد نفسه بالبعد عن النوم. نعم.
صلى الله عليه. بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة.
نعم.
بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة، هل هذا
لا ما ينبغي؟ نوع من العبث ما يصلح. ينبغي له ينصت ولا يستاك ولا يعبث. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الخطب
مثله.
وحدثني
نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر.
رضي الله عنه. هو عناد عظيم رضي الله عنه. والذي ما يسمع ينصت حتى لا يشوش على الآخرين. وإن كان لا يسمع لا يتحدث. لأن التحديث قد يشوش على الآخرين الذين السماع. قال أنا أبي الفضل مولى عمر تكلم عليه. أبي الفضل. بالنظر اللي ماشي النظر اللي ماشي معروف. نعم. نعم. طيب مهم العناية بالصفوف ترتيب الصفوف والتأكد من استعمالاتها مهم جدا بنظرها وبمن يوكله. طيب إذا كان ما يولي أحد لكن ما يشوش عنه حوله وذلك ينصت حتى لا يشوش. نعم.
صلى الله عليه قوله ما عن مالك أنا أبي النضر
لا ما دا أبو النضر ظننت فيها إذا بفضل ما دا أبو النضر معروف.
نعم.
رجال الشيخ. نعم. اجتهاد منه يوم ينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك
وهذا يدل على أن تسكيت بغير الكلام لا بأس من يعني الكلام إذا سكتهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمسه إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
وحدثني
عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمسه إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
نعم، لأنه واجب الإنصاف، مثل لو سلم ويرد عليه. مستحب سنة ما نجي من أعماله، إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم.
هل هو يحمد الله؟
يحمد الله بينه وبين الناس. نعم. لكن لا يشمت. مثل يصلي، مثل يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يشمت.
حتى في الصلاة.
نعم. لا بأس، بينه وبين الناس يصلي على الحديث. وإما أنه من ذكر فلا يصلي عليه، يصلي بينه وبين الناس لا يجهر. برب الإشارة يرد بالإشارة، مش الصلاة. لكن لا يسلم.
وحدثني عن مالك.
لكن لا يسلم عليكم، هم يشغلهم بعض الناس قد يكون جاهل ما يفهم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك.
لأنها جاءت الخطبة، إذا نزل جاءت الخطبة. ولا ظل التكبير من حد الخطبة.
إذا دخل المسجد وكان الناس يصلون خارج المسجد هل يلزمون الصلاة كذلك كمن دخل المسجد؟
نعم يلزمون، إذا يسمعون يلزمون. أو يشوشون على من يسمع لا يشوشون.
الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى.
يجب الفصل بينهم عند الضرورة، عند الحاجة، ولا إذا سمعنا حاجة يتأمل، يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته. لكن الشيء العارض ما في بحث بين الخطبتين، كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس أو يرد سلام أو يسأل عن شيء مهم بين الخطبتين لا بأس.
لو صلى بخطبة واحدة
ما يجوز، لا بد من خطبتين. نعم يعيد الخطبة والصلاة.
أحسن الله إليك، إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل على المنبر وخرج من المسجد ثم عاد،
شلون؟
أقول إذا ناب الخطيب أمر فخرج عن المنبر، خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة، يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟
الله الأقرب. الله لو كان الشيء يسير ما يستعنف، كان طال فصل يستعنف، وإن كان خفيف في العادة كفى أن يأتي بالثاني.
أحسن الله إليك.
ينصتون ولا يشوشون على الناس، وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجم الإمام أو أمر به ترجمهم بعد الصلاة فلا بأس، أو في الخطبة إذا كان يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها الأعصاب الأكثرية لا يفهمون فلا حرج إن شاء الله لمصلحة. نعم لو ترجم البعض إليهم في أثناء الخطبة بعض الكلمات طيب، إذا كان يحسن ذلك وهم كثرة. لا بأس، جاء الواحد يترجم لهم ما في بأس.
أثناء
الخطبة يترجم شخص آخر. لا يضر إن شاء الله، قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية، وعربي ما عنده من عربي إلا قليل.
إذا كان كلهم لا يعرفون العربية والخطيب يعني يقرأ مجرد التلاوة وما يعرف،
يقرأ أو يترجم لهم أو كلمة يترجم لهم هذا أحوط. تجمع بين مصلحتين.
صلى الله عليه وسلم ترجمة بين الخطبتين.
نعم
ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو
حال الخطبة، حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد في وقتها.
يعني مثلا
خطبة
بالعربية
لأن المقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم
باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا.
الصواب أنه يكمل وتقطع ركع زحم إذا قام يسجد الحمد لله.
باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة.
لا يصبر حتى يقوموا ثم يصبر، يصبر قليلا حتى يقوموا ثم يصبر.
لا تحب الطواف في الزحام في المسجد عشان ولا ينحني. أنا في الطواف إذا قمت الصلاة في الوقاف فما يصبر إنسان حتى
أنه ينحني، يخرج من الطواف يصلي مع أمام الناس، يخرج من الطواف لا يصلي أمام الإمام.
بالإيماء
أحسن ولا بالإيماء؟ ولو لا يصلي لا يدع الركوع والسجود يخرج والحمد لله نعم كان أقول لا يصلي ولو وحده.
من صلى أمام المحراب
نعم،
من صلى
أمام المحراب
صلاته باطلة
ما يصلي أمام الإمام، صلي وراءه ولا عن يمينه أو عن يمينه وشماله جميعا.
من
صلى
ويعيد صلاته
صلى أمام الإمام. نعم ما له الصلاة، الصواب ما له الصلاة. ما
ثبت على
عمر ما أعرف هذا. نعم إذا وقعت فرج الله الأمور، إذا وقعت فرج الله الأمور، يسر الله له الأمر. نعم.
قال مالك في من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته.
فعل الرعاف. أحبحت يا عبد الله. طويل ولا خفيف؟ أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاح، رواه أبو داود بن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه ابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به، وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قلت لكنه لم ينفرد به، فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون آخره، وعسل ضعفه ابن معين. وقال البخاري عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه، رواه أحمد الدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به. وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وعن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدلة في الصلاة. قال أبو عبيدة أن أباه كره السدلة في الصلاة. قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. وبشر ضعيف وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معادله. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معادله الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه. وفي الكبير مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ كابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي. وفي التقريب متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص للقاري. واختلف في معنى السدل ففسره الخطابي بالإسبال وفي النهاية أن يلتحم. ففسره الخطابي بالإسبال وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ورجح السيوطي القول الثاني وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشي صاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم. ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فإذا سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدل المكروه لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان. وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه والله أعلم.
في هذا السبب صحة الأحاديث كلها فيها ضعف لا تتسبب حمد الله إما يفسر بالثوب الذي تلفف فيه وخطر أنه تظهر عورته إذا كالشمال الصنة أو يضعه على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا فقد تبلع عورته ولا لأن المطلوب أن يضبط عورته في الإزار فإذا جعله على رأسه فطح طرفيه من هنا ومن هنا قد تبلع عورته فلينبغي أنه يرويه على وسط الأسفل ويكون أطرافه على عشره حتى لا تحصل المخاطرة في ظهور العورة. أما قضاء مش الكثير ما في حرج لأنه ما يسبب ظهور عورة.
ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. فقال مالك رحمه الله من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعوه فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج.
هذا اللي قال مالك رحمه الله في أنه اعتبرته ضعيف، الصواب أنها بطل الصلاة، خرج بعيد الصلاة ظهرا أربعا، فإذا أحدث بعد الركعة أو رعف رعافا ينقض الوضوء أو ما أشبه ما يبطل الصلاة فإنه يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها أربعا، لأنه بطل صلاته بما حدث له، بخلاف الذي أدرك ركعة مسبوق أدرك ركعة من الجمعة هذا يأتي بركعة إذا سلم الإمام يكفي، كما في الحديث ما أدرك ركعة من الجمعة فليضرك لها فقد تم الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إنسان خرج ليتوضأ أو لحاجة أخرى بطل الصلاة هنا لكثرة العمل ولوجود الحدث. الظاهر يجب عليه إذا كان يعلم أنه يدرك على القائل. نعم.
باب ما جاء في السعي في ما باب ما جاء في السعي يوم الجمعة.
نعم.
في نسخة أخرى يوم الخطبة.
نعم.
وفي نسخة أخرى يوم الخطبة.
يوم.
يوم الخطبة.
يوم الخطبة. إيه.
ما جاء في السعي يوم الجمعة.
لا صحيح. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال: ثم أدبر يسعى، وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل.
معنى فاسعوا هم مثل ما قال عمر: فاسعوا إلى ذكر الله، امشوا، يعني سيروا والهبوا، وليس المراد العدو، المراد المشي المعتاد، ولهذا الرسول نهى عن الإسراع إلى الصلاة والعدو إلى الصلاة، ولكن يمشي المشي المعتاد، ومنه النساء يكون يعني عملهم، لكن يسعى يعني يمشي، هم يركض هم لا يركض، المقصود أن السعي هنا معنى المشي والسير، ولهذا قال عمر: فمه يوضح له المعنى، ليس المراد العدو والركض. نعم. نعم.
لا يحمل
ذلك الا ان اسم العامه كل الصلوات. نعم. يعني ويجد الصلاه يمشي اليها لا يركض سواء الجمعه ولا غيرها، لكن الجمعه اهم.
باب ما جاء في الامام ينزل بقريه يوم الجمعه في السفر. قال مالك: إذا باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر.
وهذا فيه تفصيل، إذا كان من أهل الجمعة صلوا جمعة وصلى معهم مسافر جمعة لا بأس، وأمهم جاهز، أما إذا كان لا جمعة مثل الواحد والاثنين لا جمعة جاهز صلوا ظهر. الصواب أن الثلاثة كان لدي يوم الجمعة، إذا كانوا مستوطنين في القرية مقيمين بها جمعوا، هذا لأن ليس هناك دليل على اشتراط الأربعين أو الاثنى عشر، الجمعة الجماعة، إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا، إذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد. نعم. لا لا حرج صحيح لا حرج لا حرج لأن صلاة قصر مستحبة المسافر إذا تم أربعة لا بأس المسافر إذا تم أربعة فلا بأس إذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس لا حرج لا سيما الإمام أولا شيء الإمام أو التبي فيه وإذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره أمه من باب الخروج من الخلاف لا بأس يتم يقصر هل جمعة ركعتين نعم لا يعني لا راكب ولا ماشي نعم غير الجمعة انقصر فلا بأس مثل ما صلى القصر غير الجمعة الجمعة ركعتين ما يزال فيها شيء نعم
صلى الله عليه وسلم إذا صاروا كلهم مقيمين وهو المسافر فأمهم يراعي حال الأغلب ولا يقصر
صلي جمعة
أقصد في غير الجمعة صلى الله عليه وسلم
أنت هو مخير إن تم بهم فلا بأس من صلى ركعتين سلم معه المسافرون قام الباقون يسمون أرضا
سلام. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله
انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت بلى. قال: فهو ذلك،
يعني منتظر صلاة المغرب يوم الجمعة في حكم الصلاة، فدعاه ترجع إجابة هذه الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهكذا ما بين يجلس الإمام الجمعة في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة يوم الجمعة هي ساعة أيضا ترجع فيها الإجابة. وقد صدق عبد الله كما لأنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتظر لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة هذه السنة. هاي سندة
سند
نعم
في الدعوة مثلا ينظر في القرى يحرص على المستعد المحبوب يكتب الجنة، هل يصلي هو أو يكتب من يصلي؟
هذا واضح أن الإمام يصلي، يعني خروج من الأخيرة. نعم، يعني بعض أهل العلم يرى المسافر ما يصلي، ما يصلي إمام يعني كذا.
ولا حرج.
يذكرهم على الصلاة، أو يذكرهم على الصلاة. إن شاء الله كويس. نعم. لا تركها، تركها العصر في وقتها، يعني بعض أهل العلم يراه ناس. به بجمع وقت جمع جمعة كفران وحدها. إن عاد هو أحوال
صلي
العصر في وقتها ولا
سند أحسن الله عليك
سند صلي العصر في وقتها يوم الجمعة.
قال مالك عن يزيد بتحتية قال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد فنسب أبوه إلى جده الليث
عن يزيد إيش
بتحتية
أولا لا سنة متن
عيد المتن وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور.
يعني يشتغل مباشر قيامه من مراد القيام الذي يصلي، يعني مباشر للصلاة، يعني جالس يعتبر قائم يصلي، يعني مباشر للصلاة من مراد القيام المعروف، يعني يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاعد، المراد ينتظر الصلاة يعم. لا اللي ينتظر الصلاة، اللي ينتظر الصلاة هو اللي يحفظ الصلاة. نعم 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 إذا لا تسد الرحالة الطول ولا غير القربة والطاعة التعبد، أما شد الرحال للتجارة ولا غيرها والتجارة لا بأس، لكن شد الرحال البقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا لا، إلا لثلاث مساجد أو مسجد المساجد غير الثلاثة لا يشد. كان شد كان رأى أن الطول له مزية إذا كان للرد عليها وبيان ما فيها من الشر أهل العلم والبصيرة دعت الحاجة إلى ذلك، ولا لا ينبغي سواء أشهر ولا كلام فيها من الزيادة والكذب حرفوا وغيروا وأغنى الله عنها بالقرآن. أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم مكبر نعم بنية الصلاة ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر المظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، المنتظر له حكم مصلي له الأجر. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة بعد الحديث، والملائكة تستغفرون كالمريض في البيت يصير مريض. نعم لا ما ما يسمون صلاة تروح المسجد في مصلاها كذلك. نعم. إذا كان يصلي في البيت مريض أو امرأة في البيت أو مسافر في البر ينتظر مصلى. نعم.
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة.
المريض في بيته، البعير أو المرأة ما يسمى منتظر إلا إذا قصد محل الصلاة. نعم. بعد صلاة العصر يعني.
أحسن الله إليك.
أي مسجد. نعم. المقصود يذهب ينتظر الصلاة.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وقال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر.
الشارح قال: ما هي السنة عندنا؟ الشارح
السنة على
ما في المقام.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك ولا أعلم فيه حديثا مسندا، إلا أن الشعبي قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال عدي بن ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وروى البيهقي أن ابن عمر كان يخرج من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله لوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط البخاري مما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله، أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يشكل عليه القيام في الخطبة لأنه محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها.
المقصود أنه يكون يستقبل القبلة، يجوه من القبلة حتى يصوم، فيذهبوا ها هنا أو ها هنا، تكون الصفوف كلها مستقبلة القبلة حتى ينصتوا الخطبة ويستمعوا لها. نعم.
صلى الله عليه وسلم اللي يستند إلى جدار فيكون وجه الشمال أو جنوب الإمام.
لا السنة أن يكون هذا، لأن هذا أهم في التأثر والاستماع والإنصات والرابع فيما يقوله الخطيب، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. لا بل كلهم يعقل وهم على صفوفه، كان بصوت يخطبهم وهم على صفوفه مثل قال ابو سعيد الصحيحي. نعم. لكن وجوههم يقبل من بلا الشمال والجنوب. نعم.
باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال: وحدثني يحيى عن مالك الأمر. باب القراءة في صلاة الجمعة
والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد الماجني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. باب الترغيب في الصلاة في رمضان.
سنة أن يقرأ فيه الغالب على الموطأ رحمه الله رواية المقاطيع وعدم الأذان الثابتة والصلاة والطاعات رحمه الله ما عنده عناية بالموضوع، يروي المرسلات والمقطوعات والمتصلات. مقصوده حفظ الآثار مثل الآثار المروية عن السلف والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة والمنافقين، وربما قرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا، ثلاث صفات سبح والغاشية، الجمعة والمنافقين، الجمعة والغاشية، وإن قرأ بغيرها فلا بأس، لكن هذا فقط إجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما في العيد والجمعة، سبح والغاشية في الجمعة وسبح والغاشية في العيد كما قال النعمان، كلها رواها مسلم في الصحيح. نعم. ما ذكر شيء الاحتباء يوى في حديث ضعيف كراهة ويوم الجمعة لأن يجب النوم يأتي بالنوم ترك أولى، والحديث فيه ضعيف، لكن ترك أولى لأنه قد يأتي بالنوم قد يأتي بالكسل عند خطبة. ينصب فخذيه وساقيه ويقعد على مقعدته.
باب الترغيب للصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره، وقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله
لأنه أرفق بهم أول الليل أرفق بهم، والنبي قام بهم ثلاث ليالي ثم ترك ولا خشيت أن تفرض عليك، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فصلاة التراويح سنة قربة، ولكن تركها النبي خوف الفريضة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في صلاة المسجد وصلى الأمر إلى عمر رأى جمعهم
بدل من كل أوزاع، هذا يصلي ثلاث يصلي الجميع وهذا خمسة يصلي الجميع وهذا يجمعهم على إمام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة أمنة لما توفي انقطع الوحي وأمنت الفريضة فجمعهم، ثم استمر المسلمون على هذا يصلون التراويح جماعة في أول الليل لأن الرسول رغب في قيام الليل رمضان، وقام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلهذا فعله السلف استمروا على هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا. وذمة البدعة يعني من جهة اللغة والله سنة قربة، يعني أنها فعلها على غير مثال سابق، يعني بدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أنها جمعهم على إيمان واحد وكان ليس كذلك فيما مضى، سمها بدعة من هذه الحيثية من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة قربة. نعم لعله لأجل أشغاله مشغول بالولاية يصلي في بيته، أو لعله لأجل هذا والله لعله لعله ما كان يصلي معهم أو بعض الأحمى يصلي معهم لمشاغل الخلافة رحمه الله ما يعني. نعم
بعض الناس يا شيخ إذا نصح عن موضوع إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوع يقول أنا أرغب الناس
الضعيفة لا بأس ذلك ذكرها غير يجب يروى عن رسول الله يروى يذكر، أما الموضوع ما يجوز أحد يذكرها العامة ما يذكرها يحرم عليهم لأنهم يعني ما يفهمون، فإلا من هذه موضوع كذب ذكروها ينكر عليهم يعلمهم ولا أحد يصلي كافي حتى الضعيفة تركها أو لا الصحيح تكفي والحمد لله. يعني شافر الليل
يعني الإنسان أنه يعني
يقوى في الليل أولى أنه يترك الصلاة يعني يصلي معهم أحسن ويقوى في الليل يعني يصلي معهم في الليل والحمد لله يصلي معهم إظهارا للسنة هذه يصلي في آخر الليل ما فيه بدون وتر يكفي الوتر الأول. نعم 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 كان يقرأ في الليل. نعم نعم هذا يروى عنه وبين كان قالت لهم في شرف الله يروى انه كان يقرا في النص الاخير والافضل في الجميع افضل، واذا ترك بعض الاحيان لا باس ليعلم الناس انه مو بلازم يعني كل ليله في روي عن وبين كان ربما ترك قنوت في النص الاول وقنوت في النص الاخير، ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وامره بالقنوت يدل على العموم في جميع الليالي في غير رمضان في جميع الليالي. شوف على عبد القادر ابوه عبد بغير رضاه عبد الرحمن بن عبد القادر. نعم
ما حكم من قال انه ما كذبت على النبي لكن كذبت له
كل هذا كان من الطائف كلمه هو خالد. نعم 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 بدعه سيئه نعم كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوما للناس باحدى عشره ركعه، قال وقد كان القارئ يقرا بالمئين حتى كنا نعتمد على اليقين من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان الحديث اللي قبله وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أمي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر.
هذا في بعض الأحيان أكثر مكان وكان معروف عنهم كان يخفف بهم ولا يطول عليهم، لكن لعل هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي وبعضها كانوا يصلوا 23 اللهم صل 23 في بعضها وتروا 23 في بعضها 11 نعم.
وكان الشيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم السمع ويطول يعني
تفرغ الأفضل التحكم حتى يجمع الناس. الرد
يا شيخ عن البدعة يستدلون بهذا الحديث قول عمر نعمة البدعة
يبين لهم الصواب. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ
يعني يقول حدثنا الله.
قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
الرابع الله المستعان الله المستعان. يعلم الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مهما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي لا قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله المشركين لعن الله اليهود والنصارى لا إله إلا معين. الأولى التأمين إذا ما كان نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين ولعن لا يضر شيئا. لكن المشهور والأغلب يكون العموم. قد وقع على النبي تعيين بعض الكفرة ولعنهم مثل أبا جهل ومثل أسماء بن ربيعة وغيرهم بشدة عداوتهم وشدة كفرهم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافه الفجر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي
يعني ابو محمد بن عمرو بن الحسن تابعي.
يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر.
يمكن هذا في العشر الأخير.
قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله. يعني كان يقرأ يصلي به من المصحف. هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا كارا وهذا كارا. لعشر وهذا كارا. صلى 10 ولا صلى 11 ولا صلى 20 ولا صلى 36 على ما يسر الله له. ما يحمل هذا يأخذه أول خفيف في الآخر اللي يطول شوي حتى ينشط الناس.
أنا مروافق
هذه الصلاة فيها واسع ما فيها تكلم. نعم احنا اعتاده الناس ما في شيء سموها تراويح السلف يسموها قيام الحمد لله. نعم ما في مال اذا اتفق مع ربعه اخر الليل ما في بحث.
وإن تقدموها فلا بأس، وإن صلوا بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل فلا بأس، الأمر واسع. هذا هو من يصلي مع الإمام حتى يغفر. لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى يغفر كتب الله له قيام ليلة. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع، هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمره يصلي في البيوت، قال إني أخشى أن ترضى عليكم، ثم قال أصلى فيهم إلا مكتوبة. فمن جهة النافذة في البيت أفضل، إلا ما شرع الله له جماعة كالكسوف صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح، كونها جماعة المساجد أفضل. في البيت أفضل. نعم. نعم. إذا كان مفهوم معتاد صدفة أم معتاد لا ما خاص، أما صدفة مثل ما زرى سلمان بن الدرداء وصلى جماعة، مثل ما زرى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلى جماعة الضحى، هذا كان زرى عثمان صلى جماعة، شيء مهم يعني مرتب، شيء صدفه لا باس، مرتب لا ما يصلح الترتيب، بدعه ترتيب بدعه.
اقول بارك الله فيك، وجدنا في الحرم وناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجه انهم صلوا 11 ركعه وان الامام يصلي اكثر من ذلك، فهم لا يصلوا مع المسلمين، يفردون يجلسون في الحرم هكذا.
الامر واسع نافله، من يبالي صلى ولا ما صلى، من شاء صلى ومن شاء قال، هي فريضة نادرة. وإن صلى مع الإمام 11 صلى فلا بأس، وإن صلى اثنتين فلا بأس، وإن صلى 10 فلا بأس، وما صلى فلا بأس، ما حرم إلا نفسه، هذا فضل نافلة. إذا صلى مع الإمام فهو خير، وإن راح البيت فلا بأس، الحمد لله. كلها نوافل، تهجد بالليل نافلة، الفريضة الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه فرائض. أما التراويح والزيان في رمضان كلها نافله، الحمد لله، من فعلها فله الاجر ومن ترك فلا حرج.
بعض المصلين يتركون من التطوير.
نعم. لا غلط، يقول غلط. هو اللي يقف مع الامام حتى ينصر افضل له. يصلي مع الامام حتى ينصر افضل له ولو صلى 23. وان صلى الامام 11 فلا باس، وان صلى 13 فلا باس. 11 افضل. ولكن لو صلوا 23 لا بأس، مثلما فعلوه يا عهد عمر، والنبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عدد، لو صلى 100 ما حدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، لو صلى 100 ثم أوتر بواحدة ما في بأس. لا حرج، لا بأس، أقول لا. لا بأس كمل مع الإمام زاد ركعة لأجل الوتر في آخر الليل، وإن سلم مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل، أولى من كونه يقوم ويصلي يسجد نفسه مع الناس إنه يصلي آخر الليل، وإن يسلم مع الإمام ويصلي آخر الليل بدون وتر الحمد لله.
بعض الناس يترك صلاة الوتر مع الإمام لأنه يطول القنوت.
على مرسل اللي
يصلي
أحسن التخفيف، الأفضل التخفيف. أقول أفضل للإمام يخفف القنوت، لا يطول على الناس ولا يؤذيهم، فالأفضل له أنه يخفف القنوت من قليل، أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلف. نعم.
باب ما جاء في صلاة الليل. صلى الله عليه في الحديث السابق. وإذا سكت المؤذنون. أقول الحديث السابق رجى مالكم في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون.
ما نعرف إلا أذان واحد.
أشرت محسن إليك ببحثها في
التنبيه. ما نعرف إلا أذان واحد، لا في عهد النبي ولا في عهد عمر.
لبيه.
وهم بعض الرواة صلى الله عليه وسلم.
إيه بس حصل لك، أقول وجهتهم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر، أقرأ على قضيته.
نعم.
قال: ثعلبة جلسنا لنتحدث، فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد،
هكذا وقع في هذا الأثر، وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك، وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى ولكنه لم يتعرض لها بشرح، وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون، ثم قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن، وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر أحسن إليك في الاستذكار، قال والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليك في باب المؤذن الواحد يوم الجمعة قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنساء وأبي داود من رواية صالح بن كيسان ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق وكلاهما عن الزهري وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معه، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا، وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. وكذلك فتح الباري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد قال كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معه، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وفي تلخيص الحبير حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد، هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنوم ولا يعرف له أصل. وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذن اثنين، وصلى الله على الله.
المقصود أنه مؤذن واحد، هذا كان مؤذن واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما الثالث الأحاديث الصحيحة، مؤذن واحد فقط، ما هو المؤذن على أساس.
أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على فضل الله جل وعلا، كرمه وجوده ورحمته لعباده، فإن الإنسان قد يأخذه النوم أو يأخذه الوجع، فيكتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وساهر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا كان له نية، إنما منعه السهر والمرض، له نية العمل الصالح، وهكذا نيته أن يقوم الليل يتهجد، لكن لم يقدر له ذلك، غلبه النوم في أسباب اقتضاء ذلك، يكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار ما تيسر. كان النبي فسأل إذا غلبه نوم أو مرض ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام، ويزيد غفرة ويشفعه بركة، كما قال عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قرأتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. اللفظ الآخر: لا شريفكم في الأجر. وهكذا إذا نعس أو يتهجد نعس يستريح حتى يزول عن النوم، إذا صلاته بالنعاس ما يحصل بها المطلوب، قد يستغفر ربه فيسب نفسه ما يعقل. فإذا كان عنده ضعف فلينام وليستريح حتى ينسب. وهكذا فائدة مد المرأة إليها أمام زوجها أنه لا بأس، وإن كان يصلي وأنه لا يضر الصلاة، ولا يسوى المرور هو الذي يضر. أما كونها مدت إليها أو صلى إليها وهي في السرير أو نائمة ما يكون هذا مرور ولا حرج في ذلك. نعم. نعم. المرور ما المرور هو تقطع من جانب إلى جانب، هذا المرور. أما كونها منسلحة للجانب ما تقطع صلاته. نعم. نعم. إذا تعمد يشرع لها القضاء نهارا ضحى. نعم. لا ما يصلي، يصلي من النهار الضحى. لا أذان مؤذن انتهى في الغصب صلى الله عليه وسلم. لا صلاة بعد طلوع الفجر من درك النبي. الحديث أوتر قبل أن تصبح. الحديث الصحيح: فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى. فإذا طلع الفجر خلي صلاة الضحى قبل طلوع الشمس. نعم.
في بعض المؤذنين حفظك الله يقدم الأذان، يكون واحد
باقي له ركعة مثلا. لا سهل، يكون يأتي بالركعة ما يضر، يعني الغالب
يتمها.
لا يضر إن شاء الله. وكثبوا السلام لأنه غالب أنهم قد يكون عندهم بكرة بالصلاة قد يكون عندهم عدم عناية الفجر إنما عمدتهم على التقويمات والغالب التقويم على حسب الظن لا سيقين الصبح أما إذا تيقن الصبح الحمد لله نعم هذا الأفضل سواء إن كان يصليها من النهار وأكيد صلىها بالظهر فلا حرج يقول عائشة صلىها من النهار نسبة للظهر والظهر صلىها لكن في حاجة ابن عمر قال من فاته وتره من فاته حزبه من الليل فقرأه قبل صلاة الظهر كان كما أده بالليل هذا يفيد أنه إذا كان في الظهر أكون أولى يعني أقرب إلى أنه أدرك الأجر كله تقول عائشة رضي الله عنها صلاه من النهار وأطلقت لكن خبر عمر الصحيح صلى قرأ حزبه قبل الظهر كان كمن قرأه بالليل كون هي بادر به الضحى أو لا
حديث عائشة هل هو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاة وكان نومه عليه صدق
هذا سند فيه مبهم لا هذا مبهم عندكم على مبهم سلم عليه
نعم صلى الله عليه نعم قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر
أبي جعفر
من طريق أبي جعفر
الرازي أبي جعفر
من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح
بإسناد
صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
فإن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف الحديث أبو جعفر ضعف لكن هذه الشواهد تدل على صحته هذه الشواهد يكون حسنا لغيره ويشهد له ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم إذا من العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل في صحيح المقيم يعني كان له نية وقال في الذي تخلف عن تبوك من مدينة أقوام ما سلتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا حبسنا إلا وهم معكم حبسهم العذر إذا كان له عذر كان كمن صلى نعم يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعله وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه ولكن إذا فعله مثل فات في الليل صلى في النهار هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير تمام
ولم يقرب إلا العصر
فهل نقول سنة فات محله أو لا يقرب الظاهر سنة فات محله لأن يعني العصر مهم محل قضاء مهم محل قضاء مهم محل قضاء النواحي نعم الفجر فقط المعروف الفجر فقط والبقية يقضيها فقط ما ورد ما نعرف منها يحتاج يتعمل يحتاج دليل أو يحتاج دليل لنعرف أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها متأكدة نعم المسجد يقضيها مشفوعة إذا كان 11 يصلي 12 كان 7 يصلي 8 يزيد تركة
ومن يحتج قضاء الفوائد على
فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إليه الركاب
بالخيل
هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس يحلوا لما ساعة مسلمة قال لا هذا خاص بالصلاة لما قضى سنة الظهر بعد العصر هذا خاص منه.
من
هذا في الفريضة
قال النام عن الفريضة وراتب
هذا في الفرائض. أما النوافل محل نظر إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قضاها وإلا في الأصل عدم القضاء تخفيفا من الله ورحمة من الله. أما الفجر ثابت بها. نعم نعم
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط